الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. إلى أن قال: فصل. وكناياته الظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنة النعيم. ثم قال رحمه الله: فصل في كنايات الطلاق. وهو أي الكنايات جمع كناية مأخوذة من الكن، وهو الستر، والكن ما يستتر به، أكنه يعني ستره. ومنه قوله تعالى: والجبال أكنانا، والمكنون المستور. ومنه قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. وكناية الطلاق ستره بلفظ يحتمله. وفي هذا الفصل 12 مسألة. المسألة الأولى: كنايات الطلاق نوعان. النوع الأول ذكره الماتر رحمه الله بقوله: وكناياته الظاهرة نحو. وقوله نحو يدل على أنه لا حصر لها. نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة، أي مبتوتة، وبتلة من البتل وهو القطع، وأنت حرة وأنت الحرج أي الحرام. فهذه الكنايات الظاهرة، فهذه الكنايات ظاهرة في معنى الطلاق، فيترتب عليها إذا تلفظ بها أمرا. الأمر الأول: وقوع الفرقة والطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق. إن نوى، وقوع الطلاق إن نواه، لأن اللفظ يحتمله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني: أنه يقع ثلاثا. هذه ستاتي في آخر الفصل، نقدمها هنا حتى تترتب في أذهاننا المسألة. أنه يقع ثلاثا، فتبين بهذا اللفظ مع النية بينونة كبرى، لأن اللفظ يدل عليه. قال الناظم: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. النوع الثاني هي الكنايات الخفية، ذكرها المصنف بقوله نحو اخرجي، وهي أخفى في الدلالة على الطلاق والفرقة، ولا حصر لها أيضا. ولذا قال نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. ويترتب على هذه الألفاظ أمران كذلك: الأول وقوع الطلاق إن نوى. وجه هذا احتمال اللفظ مع النية، قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي البخاري عن أبي أسيد الساعدي وعن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجوم وهي أميمة بنت النعمان الكندية، فدخل عليها عند حائط بني ساعدة، وهذا وجه رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فقال هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ وكانت جميلة وأرادت الإغراء والدلال ولم ترد الانتقاص للمقام النبوي، ولذا أعذرها عليه الصلاة والسلام ومد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام عذتي بعظيم، الحقي بأهلك. فالحقي بأهلك من ألفاظ الكناية، قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فكان طلاقا، ودل على كونه طلاقا أنه أمر لها بمتعة صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني الذي ترتب على التلفظ بالكناية الخفيفة أنه يقع ما نوى، فإن نوى باللفظ واحدة وقعت واحدة، أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاث، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. المسألة الثالثة، الصواب والعلم عند الله أنه لا يقع في الحالتين لا بالظاهرة ولا بالخفية إلا ما نوى، لحديث عمر كاللفظ الصريح وأولى. المسألة الرابعة، في قوله ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، وهذا النص أفاد ثلاثة أحكام، حكمان تقدم. الحكم الأول وقوع الطلاق بالكناية، ووجه وقوعه بالكناية احتمال اللفظ له. والحكم الثاني اشتراط النية مع اللفظ، ودليله حديث عمر لأن اللفظ يحتمل غيره. الأمر الثالث اشتراط المقارنة، وهذا الذي زاد معنى هنا، قال بنية مقارنة لللفظ، لا إن نواه بعد تمام اللفظ، فيقول اعتدي وما أراد الطلاق ثم قال نويت الطلاق، لا يقع به حتى يتلفظ بالكناية مقترنة بنية الفراق. المسألة الخامسة، فيما يستثنى من هذا، واستثنى ثلاثة أحوال، قال إلا في حال خصومة يعني معها، فيقول أنت خلية، أو غضب منها فيقول أنت بائن، أو جواب سؤالها كأن تقول طلق فيقول أنت بتلة، أو اذهبي لأهلك، فيقع ولو لم ينوي للقرينة الدالة على حصول الفرقة، وهي قرينة الخصومة أو الغضب أو إجابة السؤال. المسألة السادسة، في الصواب والعلم عند الله عدم الوقوع إلا بنية ولو في هذه الأحوال الثلاثة، لحديث عمر رضي الله عنه، ولأن اللفظ يحتمل غير الطلاق، وقوله إلحقي بأهلك قد ينوي به أن تذهب حتى يسكن ما تسكن الخصومة، أو يذهب الغضب، أو يكون قصده بجواب سؤالها لو سألت الطلاق أن تذهب إلى أن يتبين أمره فيها. المسألة السابعة، في تفريع على ما تقدم في قوله فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال يعني الثلاث لم يقبل حكما،
وجه عدم قبوله حكما لأنه خلاف ظاهر اللفظ فيحكم بوقوعه لو وقعت الخصومة بينهم وأرادت إمضاء الطلاق، لأنه قد يوافق رغبة عنده، هي ترغب في حل عقد النكاح ولا يمكنها إلا بافتداء وقد تلفظ بهذا اللفظ فتريد أن تمضي عليه. الثامنة في مفهوم هذه العبارة أنه يقبل منه ديانة لو قال لم أنوه ولا يقع، أو أراد ما يحتمله اللفظ من معنى غير الطلاق. ودليل هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والصواب والله أعلم، وهي المسألة التاسعة، أنه يقبل منه حكما وديانة أنه ما أراد الطلاق لعدم النية ولأن اللفظ محتمل. ثم قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة لاحتمال اللفظ لظاهر البينونة، لفظ أنت بائن أنت خلية يحتمل البينونة، هذا وجه هذا القول، ولأنه مروي عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا في مثل هذا اللفظ الظاهر بالبينونة الكبرى، ومنهم من أفتى به، منهم من قضى به كابن عباس وأبي هريرة، ومنهم من أفتى به كعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ورضي الله عن الجميع. قال وبالخفية ما نوى، طبعا في المسألة تقدم أنه على ما نوى، وبالخفية ما نوى لأن اللفظ يحتمل التعدد وغيره في الخفية. والثانية عشرة في الصواب الذي أشرنا إليه أنه لا يقع بالكناية إلا ما نوى سواء كانت من الظاهرة أو الخفية لحديث عمر رضي الله عنه. وعند الترمذي وصححه أن ركانة طلق امرأته البتة فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة، قال ارجع فردها إليه. فإذا كان هذا في الصريح وقد طلقها البتة وأعمل النبي صلى الله عليه وسلم نيته فالكناية أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يكثر الطلاق، لا يمكن أن يقال أنه قصد ثلاثا، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها.
نعم، هذا الفصل في تحريم الزوجة وتوكيلها في طلاق نفسها، وفيه 24 مسألة. المسألة الأولى في قوله وإن قال أنت علي حرام أو أنت محرمة علي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وجه هذا أنه تحريم على التأبيد فأشبه الظهار، والطلاق لا يحرم على التأبيد. المسألة الثانية في الصواب والعلم عند الله أن حكمه أي هذا اللفظ تبع لنيته، فإن لم يكن له نية أو نوى الإخبار فخبر كاذب ومنكر ولغو لا حكم له، لأنه حرم ما أحل الله له إلا أن تكون محرمة أو حائضا وقصد حرمتها حال هذا المنع أو حال وجود هذا المانع، فيكون اللفظ لغوا لمطابقة الواقع. المسألة الثالثة، لو قال أنت كظهر أمي قال فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في الظهار، والقاعدة ما كان صريحا في بابه فلا يكون كناية في غيره، فلا يكون طلاقا هنا بالكناية. المسألة الرابعة، قوله وكذلك أي كذلك لو عمم، المثال في الأول خص زوجته، كذلك لو عمم فقال وهو يخاطب زوجته ما أحل الله علي حرام فظهار، لأنه يفيد التأبيد. المسألة الخامسة في الصواب، وهو اعتبار النية في الزوجة وغيرها لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة السادسة في قوله وإذا قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا لأمرين. الأمر الأول أنه أفصح عن نيته، والأمر الثاني أن كلمة الطلاق تستوعب الطلاق كله، لأنه أتى به معرفاً بأل الاستغراقية الدالة على العموم. المسألة السابعة في الصواب أنه يقع طلاق لأنه قصده، لكن لا يقع إلا ما نوى، لأن لحديث عمر رضي الله عنه، ولأن الطلاق المحل بأل قد يراد به الجنس للعموم في العدد، والأصل عدم وقوع ما زاد عما نوى. الثامنة في قوله وإن قال أعني به طلاقا، يعني فأطلق ولم يعم. الفرق بين كلمة الطلاق وطلاق، هذا عام وهذا مطلق، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، لأن المطلق لا يدل على الاستغراق، وإنما تكون واحدة، كما قال عز وجل فتحر رقبة بدون قيد في موضع. المسألة التاسعة، وأولى أن يكون واحدة لو قال أعني به واحدة، هذا أولى لحديث عمر رضي الله عنه. المسألة العاشرة، وإن قال أي لزوجته أنت كالميتة أو كالدم وقع ما نواه من طلاق إن نواه، لأنه كناية فيه، وظهار إن نواه، لأنه قد يفيد التحريم المؤبد، فالميتة والدم محرمان على التأبيد، أو يمين لأنه قد يقصد بهذا اللفظ الامتناع المؤقت، فيحكم بما نواه لحديث عمر والقاعدة الأمور بمقاصدها. المسألة الحادية عشرة، وإن لم ينوي شيئا فظهار، إن لم ينوي شيئا بقوله أنت كالميتة أو الدم فظهار، لأن أصل اللفظ يدل على التحريم المؤبد. الثانية عشرة في الصواب، والعلم عند الله، إذا لم ينوي شيئا فلا حكم لللفظ لأنه كذب، أو أراد السباب والتقبيح فكذلك، لغ ولا حكم له. الثالث عشرة في قوله وإن قال أي مخبرا حلفت بالطلاق وكذب، أي وهو كاذب لم يحلف، لزمه حكما لوجود اللفظ الصريح فيؤاخذ بإقراره. الرابعة عشرة مفهومها لا يلزمه ديانة إن صدقته ولم تطالب، لأنه خبر كاذب لأنه وكذب ولم يحلف الطلاق. الخامسة عشرة مفهومها لو حلف بالطلاق وصدق وقع ديانة وحكما. السادسة عشرة في الصواب والعلم عند الله، لو حلف بالطلاق ولم يحنث كأن يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك فلم تذهب لم يقع الطلاق، إعمالا لقصده في إرادة المنع من الذهاب، إلا إن ذهبت إلى السوق، إلا أن يريد الإيقاع، لو أراد الإيقاع فهو تعليق محض، لو أراد الإيقاع بقول إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق فإنها تطلق بمجرد الذهاب، لأنه أراده والقاعدة الأمور ومقاصدها، وهو أراد التعليق. وهذا هذه الصيغة تعد حلفا عند الفقهاء، تعد حلفا لأنه يريد بها الحث أو المنع، والحلف أوسع من الأيمان في عرفه. الأيمان والقسم يكون بالله عز وجل، لكن الألفاظ الدالة على الحث أو المنع يطلق عليها حلف. السابعة عشرة في قوله وإن قال أي لزوجته أمرك بيدك، هذا التوكيد شرع في توكيل الزوجة في الطلاق، فلو قال لها أمرك بيدك ملكت ثلاثة، فلها أن تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ولو نوى تمليكها واحدة فحسب، لأن كلمة أمر اسم جنس أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير فيعم كامل العدد، أمرك أي كل أمرك بيدك. هذا وجه هذا القول، ويستدل عليه بأنه مروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه أرضاه. وعلى هذا فإن أوقعت ثلاثا أو اثنتين وقع ما أوقعت. الثامنة عشرة في قوله ويتراخى، ما الذي يتراخى؟ التوكيل، فتطلق متى شاءت ما لم يوقته بزمن أو يقيده بمجلس أو يطأ، فإن الوط بعد التوكيل إعلان رغبة في الرجوع عن قصد الطلاق، أو يفسخ ماذا؟ الوكالة، فإن الحق له كما لو وكل أجنبيا ثم فسخها، أو تفسخ هي تقول لا رددت توكيلك لأن الوكالة عقد جائز. التاسع عشرة في قوله رحمه الله ويختص، يعني لفظ اختاري نفسك أو طلقي نفسك بواحدة فلا تملك غيرها. دليل هذا أن الواحدة هي اليقين فلا يزاد عليها مع الشك. ويختص هذا اللفظ أيضا بالمجلس المتصل، لأن هذا هذا اللفظ اختاري نفسك أو طلقي نفسك كالإيجاب والقبول فيختصان بالمجلس، ولا يمتد إلا بإذن صريح. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير أزواجه اختارت كل واحدة منهن في المجلس عند التخيير. الحادي والعشرون في قوله ما لم يزدها فيهما، يعني في العدد أو في المجلس، لأن الحق له. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه قال لعائشة وشاوري أبويك، فمد لها في المجلس. هذا البحث في آية التخيير في سورة الأحزاب. الثاني والعشرون فإن ردت، يعني حقها في الاختيار، فقالت لن أختار أو أخترتك أو وطئ هو قبل أن تختار الفرقة أو فسخ ماذا الوكالة، بطل خيارها كسائر الوكالات. الثالثة والعشرون لو اختارت زوجها لم يقع بمجرد التخيير شيء، يعني قوله اختاري نفسك توكيلا ليس إنشاء للطلاق، لا، ولو مع أنه أراد به أن تطلق نفسها لو شاءت، لكنه لا يكون كناية مع هذه النية فيقع به واحدة، وذكرنا هذا لما فيها من خلاف. وقد ويدل على ما ذكرناه حديث عائشة رضي الله عنها لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه قالت ولم نعده طلاق، رواه مسلم. ومما يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم بعد التخير ما راجعهن صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة والعشرون مسألة كقلادة لما تقدم، أفاد ذكره رحمه الله لألفاظ الطلاق الصريحة والكناية أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية معنية. ومعنى هذا أنه لا يقع بمجرد النية بلا لفظ، لا يقع بعمل القلب فحسب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فلا بد من قول أو عمل يدل على الطلاق، والعمل الذي يدل على الطلاق مع النية هو الكتابة أو الإشارة بلغة أهل الإشارة، وهي الإشارة الصريحة بلغة الإشارة عند الصم والبكم والعلم عند الله تعالى. وهذا ختام في هذا الباب من المسائل، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يشمل بهذا الرضا شيخنا الذي أخذنا عنه هذا المتن وسائر شيوخنا وطلابنا ومن أحبنا وأحببناه فيه ومن دعا لنا به بظهر الغيب، والوالدين والأهلون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.